بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق مع الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. يقول المصنف: الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. طيب، يعني هو قبل ما نبدأ على الأحكام، شيء طبيعي جدا انه بيفهمك احنا هنتكلم على ايه. هو يقول لك: نحن نتكلم عن باب المسح على الخفين. فالبداية المنطقية انه يبدأ اولا يعرف لك ما معنى الخف، وبعد ذلك يتكلم على آلية المسح على الخفين، كيفية المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين، وهكذا. فبداية، ما هو الخف الذي عنون له في هذا العنوان؟ الخف هو عبارة عن شيء يصنع من الجلد، وهو أشبه ما يكون بما نسميه الآن الشراب، الجورب. هو كان جوربا جلديا، يصنع من جلد خفيف، وكان يلبس، يعني كان الغرض منه في الأصل التدفئة، يعني كان بيلبس للتدفئة وكذلك لوقاية الرجل وهكذا. يعني فكان العرب قديما كانوا يفهمون الخف ويعلمونه جيدا، يعني كان حاليا عكست الآية بالنسبة لنا. يعني لما تيجي تقرأ كتب المتقدمين عندما يعني يعرفون الجورب كانوا يقولون هو كالخف، يعني حاليا نحن نقول الخف هو كالجورب، نظرا لأننا نستخدم الجوارب كثيرا ولا يكاد أحد منا يلبس الخفاف الآن. فبداية، هو الجورب هو عبارة عن خف لكنه يصنع من غير الجلد، هو عبارة عن خف لكن يصنع من قطن أو صوف أو غيره. ويقال أن أصل الجورب فارسي معرب، أصلها كورب. فإذا الفارق بين الجورب وبين الخف هي المادة المصنوعة منها، فالمادة التي يصنع منها الخف هو الجلد، المادة التي تصنع منها الجوارب هي القطن وغيرها. هناك أيضا يعني مصطلحات نريد أن نشير إليها، لأنها ستأتي، إن لم تكن في ثنايا كلامنا الآن سوف تأتي في الأحاديث التي قد تطالعونها أو التي قد نلجأ إليها إن شاء الله يعني في البحث الموسع بعد ذلك. هناك ما يسمى الجرموق وهناك ما يسمى الموق. الجرموق والموق، ما هو الجرموق وما هو الموق؟ نكتبها له عشان تبقى واضحة. هذه المصطلحات أيضا يتكلم عليها أهل العلم، ووردت لها تعريفات لدى العلماء، وناقشوا أيضا يعني أحكامها في ثنايا الكلام عن الخف وتوابعه. فالجرموق هو عبارة عن خف، طبعا يعني هو فيه خلافات في التعريفات، لكن هنكتفي بهذا التعريف حاليا. الجرموق هو خف يلبس فوق الخف، يعني خف فوق خف. ويعني هو حاليا يعني إذا عرجنا على مسألة الجرموق يعني سوف نرى أن لها تطبيقا حاليا، يعني هناك الكثير من الناس يلبسون جورب فوق جورب، ولعل في بعض الأماكن التي يكون فيها البرد شديدا يعني يلبس الإنسان عدة جوارب بغرض التدفئة وحفظ القدم. فالجرموق هو عبارة عن خف يلبس فوق خف، وهو أيضا كلمة فارسية معربة. أما الموق يعني اختلفوا فيه واختلفوا في تعريفه، ورجح العلماء أنه نوع من الخفاف، قيل أنه خف قصير لا يبلغ الكعب، أشبه ما يكون بالنعال التي تلبس الآن، الأحذية وهكذا، يعني الأحذية التي نرتديها الآن لا تأخذ شكل الخفاف، إنما هي أقرب ما تكون لهذا الذي يسمى بالموق. فالأحذية الآن أغلبها تكون تحت الكعب، أي ما كان شكل هذا الحذاء يكون تحت الكعب. هذا الموق أيضا سوف نعرج عليه في ثنايا الكلام، ونرى ماذا قال العلماء في حكمه وحكم ارتدائه والمسح عليه. ثم تكلم العلماء أيضا على الجبائر. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي عبارة عن مجموعة من العيدان ونحوها التي تربط على موضع الجرح لينجبر، هذا هو معنى الجبيرة، عيدان وغيرها توضع على موضع الجرح سواء كان كسرا أو غيره، ويقصد منها ماذا؟ جبر هذا جبر هذا الكسر. فهذا هي الجبيرة. فهذه هي التعريفات الأولية، ندلف بعد ذلك إلى تفاصيل الحكم. قال: المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. يقول: المسح على الخفين جائز، المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. قبل أن نناقش الحكم، أنا أريدك أن تنظر جيدا إلى كلمة جائز. المسح على الخفين جائز. كلمة جائز، هل جائز هنا هي المقصود منها المعنى الاصطلاحي؟ يعني حكمها فعلا ده مقصود منها المعنى الاصطلاحي بالجواز؟ معنى السؤال بأسلوب تاني، أنا لدي الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ لدي خمسة من الأحكام التكليفية: الواجب، المستحب، الجائز، ولدي المكروه، ولدي الحرام. هذه هي ما تسمى بالأحكام التكليفية الخمسة. فالأحكام لا تخرج عن هذه الخمسة أصناف. الجائز هو نوع من أنواع الأحكام التكليفية، هو أمر مباح، يعني الإنسان لا يؤجر عليه ولا يعاقب عليه وهكذا، يعني كما سوف نأتي على حكمه تفصيلا في الأصول. لكن الشاهد أنه اسمه جائز، الإنسان إذا فعله لا يؤجر عليه إلا إذا اختلط هذا بنية صالحة، يعني زي الطعام والشراب وغيره وهكذا، هذا تسمى حكمها الجواز. تمام. فهل بالفعل المسح على الخفين جائز بمعنى أن الإنسان لا يثاب عليه إذا فعله؟ لاحظ، هو يعبر هنا بالجواز أصالة نظرا لأن هناك خلاف وإن كان ضعيف على مسألة مسألة الحكم، هل يا ترى يجوز المسح على الخفين أم لا يجوز؟ فالصواب أنه يجوز في الجملة باتفاق أهل السنة والجماعة، على خلاف في التفاصيل كما سوف نذكر، وإن كان ثبوته في السنة يعطيه حكم السنية، يعني هو مفترض أنه يكون حكمه أنه سنة إذا احتاج الإنسان إليه، إنما هو أشار بالجواز هنا نظرا لأن هناك من قال لا يجوز أو قيد هذا الجواز في بعض الأحوال. أما بالنسبة لما ذكره وقد دل على جوازه السنة والإجماع، فقال يعني هذا القول، يعني الإجماع أجمع فعلا العلماء على المشروعية في جملة، يعني أنه بالفعل مشروع خاصة أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك خلاف في بعض التفاصيل، أما ثبوته فهو ثابت عند أهل السنة والجماعة. قال: أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة، تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. طبعا كنا ذكرنا قبل ذلك ما هو الحديث المتواتر، هو ما رواه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو التعريف الذي ذكرنا قبل ذلك للحديث المتواتر. وقلنا أن فائدة الحديث المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني، يعني الإنسان المتيقن تماما أن هذا الحديث بالفعل منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما يفيده الحديث المتواتر. إذا أنت في قمة الوثوق من أن هذا الأمر قد صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المتواتر هو ما رواه جمع غفير أو عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، رواه يعني في كل طبقة من طبقات الرواة يرويه أناس كثيرون، عدد كبير على خلاف طبعا بين أهل العلم في تحديد هذا العدد. فهذا العدد الغفير إذا يعني إذا ما نظر الإنسان لهذا الكم من الرواة يعني يفيد هذا لديه ثبوت هذا الحديث ثبوتا لا شك فيه على الإطلاق. إذن ثبوت هذا الفعل أو ثبوت المسح على الخفين لا شك فيه لمن كانت لديه بصيرة. عشان كده أورد هنا أقوال أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في قلبي من المسح شيء، قال، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه، أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. فشوف العدد قد إيه، يعني عدد الصحابة الذين رووا المسح 70 صحابيا، طبعا يعني عدد كبير جدا. ثم ذكر طرفا من هذه الأحاديث، قال: ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. إيه معنى كلامهم؟ أنا لدي آية المائدة فيها الأمر بماذا؟ فيها الأمر بغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، تمام؟ فالإنسان إذا نظر إلى الآية ونظر إلى الحديث ربما وقع في قلبه أن الآية لما نزلت نسخت هذا الحكم، أن الآية إذا نزلت بالأمر بالإيه؟ بالمسح على بغسل الرجلين، فلربما يعتقد الإنسان في قلبه أن الآية قد نسخت الإيه؟ نسخت هذا الحكم، وصار الحكم المستقر الآن أن حكم الرجلين الغسل وليس المسح. فهنا كان إسلام جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي، أسلم متأخرا، فكان إسلامه أصلا بعد نزول آية المائدة. فلما روى هذا الصحابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، معنى هذا أن حكم المسح محفوظ ولم ينسخ. فلأجل هذا كان يعجبهم هذا الحديث لأنه أثبت هذه الرخصة التي يحتاج إليها المرء كثيرا. طبعا لما تيجي تتأمل الحديث الواردة في هذا الباب تجدها بالفعل كثيرة جدا، يعني الإنسان يعني يتعجب أن هناك بعض الأحكام لا تكاد ترى فيها إلا الحديث، وبعض الأحكام فعلا تجد فيها حديث كثيرة جدا. هذا من الأبواب التي فيها الحديث كثيرة، يعني إذا تتبعت الحديث بطرقها تتشعب بك الروايات. لكن نكتفي بإرادة بعض الأحاديث بالإضافة لحديث جرير الذي رواه المصنف هنا. فهناك حديث عن مغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. الحديث متفق عليه. وهناك حديث أيضا عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. إذا هتبص تلاقي الأحاديث كثيرة بما لا يدع أي مجال للشك أو الطعن في هذا الحكم. قال وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. الحقيقة احنا ذكرنا قبل ذلك أن الإجماع مروي فعلا عند أهل السنة في مسألة يعني ثبوت هذا الحكم حكم المسح على الخفين. لكن هناك خلاف يسير فقط داخل محيط علماء أهل السنة، لأجل هذا لعل المصنف لم يلتفت إليه كثيرا، بل ولم يلتفت إليه كثير من الفقهاء، يعني فاعتبروا بالفعل أن مسألة فيها إجماع. لكن هو بالفعل فيه خلاف يسير داخل يعني بعض التفاصيل في مسألة المسح على خفين، يعني مسألة هل المسح مقصور في الحضر ولا يكون في الحضر والسفر وغيرها. لكن الإجماع عند أهل السنة على ثبوت المسح على خفين، إنما من خالفهم من هو ليس من أهل السنة، خالفهم الشيعة أو الروافض بمعنى أدق، خالفهم الروافض وخالفهم كذلك الخوارج الذين ينكرون المسح على الخفين. فالروافض يقولون أن حكم القدمين أصلا ليس فيهما غسل، إنما حكمهما المسح، يعني ما عندهمش المسح على الخفين، ده عندهم المسح على الرجلين. لأجل هذا تجد من الأمور العجيبة أن علماء السنة يذكرون المسح على الخفين من المسائل الاعتقادية. هذا من الأمور العجيبة، المسح على الخفين هذا من المسائل العملية وليس من مسائل أصول الإيمان ولا المسائل الاعتقادية، إنما هي مسألة حكم تكليفي حكم عملي. فلماذا يتكلم علماء أهل السنة عن هذا الحكم، يتكلمون عليه في ثنايا كلامهم عن المسائل الاعتقادية وما يميز أهل السنة عن غيرهم؟ فتجد أن هذا الحكم ميز أهل السنة عن غيرهم، لأجل هذا حرصوا على أن يدونوه في ثنايا اعتقاد أهل السنة، أن أهل السنة مما يميزهم على غيرهم من أهل الأهواء والبدع أنهم يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتون ما أنكره هؤلاء ويثبتون المسح على الخفين. ده كل ده احنا بنتكلم على إيه؟ على الحكم، لسه لم نتكلم على كيفية المسح على الخفين ولا يعني ثنايا هذا الحكم، لأننا نتكلم على ثبوت حكم المسح على الخفين. قال وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، لأنها كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. طيب أنا عايز تنظر لهذه الفقرة التي ذكرناها، انظر إليها جيدا. هو يقول أن هذه الجوارب التي نلبسها الآن هي يجوز المسح عليها. طب ما الدليل الذي استند إليه هنا في المسح على الجوارب؟ يعني ما احنا تكلمنا قبل ذلك أنه لا فقه إلا بدليل، لا حكم إلا بدليل. فما الدليل الذي استند عليه هو هنا في هذه المسألة، مسألة المسح على الجوارب؟ انظر إلى العبارة جيدا واذكر للدليل في كلمة واحدة. هو بيقول دلوقتي إيه؟ ننظر لهذه الفقرة التي قرأناها، يقول ويجوز المسح على الجوارب، الدليل لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحد. هو بيتكلم عليه دلوقتي، بيتكلم على إيه الدليل الذي استند إليه في جواز المسح على الجوارب؟ إيه هو الدليل؟ أحسنت يا أم البنين، القياس. هو دلوقتي بيستند إلى الإيه؟ بيستند إلى دليل واحد فقط، يقول أنني يجوز لي أن أمسح على الجوارب قياسا على الخفين. ما بقولك هو جاب لك العلة، قال لك العلة واحدة وقال لك ان الجوارب هي وصفها كالخفاف، الحاجة اليها كالحاجة الى الخفاف، وهكذا. اذا هو استند الى ماذا؟ استند الى دليل واحد لا ثاني له، استند الى دليل القياس، انه بالقياس يجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الايه، على الخفين. لسه نتكلم يعني كل ده، احنا لسه ما اتكلمناش على التفاصيل. انا لسه بتكلم دلوقتي، انا عايزك يعني، انا عايز دايما ربي جواك الملكة الفقهية. طول ما انت بتقرأ كده في كتب اهل العلم، لاحظ ان كتب اهل الفقه بالذات لها اصطلاحاتها ولها الطريقة في التصنيف، بخلاف مثلا من يصنف في الحديث، بخلاف من يصنف في التفسير. كل اهل فن لهم طريقة في التصنيف وفي الكتابة. فانا اريدك ان تترجم ما تقرأه ترجمة عملية. فعندما نقرأ هذه الفقرة لابد أن يكون الترجمة العملية لديك، تقول هو هنا يستخدم القياس. أنا أسأل سؤالا، السؤال ده عشان يترتب عليه سؤال، هل لا يثبت المسح على الجوارب إلا بالقياس فقط؟ وده الجزئية اللي أنا عايز أصل إليها. هو استند في حكمه للمسح على الجوارب في بدليل واحد فقط، اللي هو إيه؟ الدليل الذي استند إليه هو دليل القياس. فأنا سؤالي، هل يا ترى لا يوجد دليل آخر يستند إليه الإنسان في ثبوت المسح على الجوارب إلا القياس فقط؟ هنا بقى نأتي إلى السنة وننظر إلى ما ورد، لأن طبعا هذا لم يرد في القرآن. فإذا ننظر في الدليل الآخر، في دليل ايه؟ دليل السنة. ننظر فيه فنجد ان هناك حديث، وهو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. فاذا ما نظرت الى لفظ الحديث تجد ان هناك ذكر لايه؟ ذكر للجوارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، تمام؟ هذا الحديث إذا نظرنا إليه من الناحية الحديثية نجد بالفعل أن هناك اختلاف بين أهل العلم في تصحيحه. يعني لعل لأجل هذا لم يلتفت إليه المصنفون هنا، ولم يذكروه كدليل من الأدلة التي يستند إليها في مسألة المسح على الجوارب، وقالوا أن هذا الحديث جمهور أهل العلم في الحديث على تضعيفه، اللي هو المسح على الجوربين والنعلين، ويعني فيه خلاف حتى من ناحية الدلالة، هل يا ترى كان المسح على الجوربين استقلالا أم المسح هنا كان على الجوربين مع النعلين. هناك حديث آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو أيضا فيه خلاف، وإن كان مال بعض أهل العلم من المعاصرين تحديدا إلى إيه؟ إلى تصحيحه. وهناك حديث آخر يستدل به في هذه المسألة، لم يذكر فيها الجوارب ذكرا صريحا، وهو حديث ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، على العصائب والتساخين. ما المقصود بالتساخين؟ التساخين هي كل ما يسخن به القدم. كانوا يطلقون على أي شيء تستدفئ بها القدم، يقولون عليه إيه؟ أنها تساخين. فهنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يمسحوا على العصائب. ما هي العصائب؟ جمع عصابة، اللي هي إيه؟ اللي هي الشيء الذي يلف على الرأس، اللي هو العمامة ونحوها. وأما التساخين فهي كل شيء يستخدمه الإنسان ليدفئ قدميه، سواء كانت خفا، سواء كانت جوربا أو غيرها، أو اللفائف التي كانوا يلفونها أحيانا على أقدمهم. طبعا نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون في عيشة مضيق عليهم فيها، وكان من جملة ابتلائهم الدنيوي أنهم كانوا فقراء، وكان الإنسان منهم لا يملك نعلا، فكان بعضهم يلف على قدمه لفائف. تخيل إنسان يلف على قدمه لفافة ويمشي بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت هذا الحديث حديث صحيح. وإذا ضممنا هذا إلى الأحاديث السابقة لوجدنا أن مسألة لها أصلا، فضلا عن ورود عدة آثار صحيحة عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب صراحة. فعن همام بن الحارث عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين، هذا أثر صحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه. وكذلك عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، قال نعم يمسح عليهما مثل الخفين، أي هذا عن أنس أنه قال أن المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وعن رجاء بن ربيعة قال رأيت البراء بن عازر يمسح على جوربيه ونعليه. وعن عمرو بن حريث أن عليا رضي الله عنه توضأ ومسح على الجوربين. فكما ترى طبعا أن هذه الآثار تتعاضد لإثبات هذه المسألة، بالإضافة طبعا إلى ما ذكره المصنف من مسألة القياس. إذا أردت أن أرتب المسألة من الناحية الفقهية سأجد أن لدي هناك العديد من الأدلة، لدي الدليل من السنة حتى وإن كان فيه اختلاف، لدي الآثار عن الصحابة، ثم لدي بعد ذلك القياس. يعني ليس هناك أو الحكم ليس قاصرا على القياس فقط، بل يثبت المسح على الجوربين يثبت لدي بالسنة وبالآثار عن الصحابة وكذلك بالقياس الصحيح الذي أورده المصنف. طيب حتى لا ننسى المسألة، نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم هنا على المسح على الجوربين. فهل يا ترى هل هناك شروط اشترطها أهل العلم لهذه الجوارب حتى يمسح عليها؟ هل هناك شرط؟ نعم، هناك من اشترط من أهل العلم شروطا للمسح على الجوربين. منها مثلا هناك من اشترط أن يكون الجورب منعلا، أن يكون الجورب منعلا. ما معنى الجورب المنعل؟ أي أن يرتدي هذا الجورب ويكون له نعل يمشي به، فيتحول الجورب إلى قسمين، قسم إلى قسم أعلى مصنوع من القماش أو الصوف أو غيره، وقسم أسفل هو عبارة عن نعل يستطيع أن يمشي به، اللي هو بقت أقرب ما تكون إلى الأحذية الحديثة التي تصنع الآن من نعل وقطعة قماش فوقها، ويعني صارت مألوفة لدينا الآن. يعني ممكن يكون بعض الأحذية التي نسميها الأحذية الرياضية فتصنع من مثل هذه المادة، قسم من القماش وقسم نعل. فهذا يعني أقرب ما يكون لكلامهم عليهم أن هذا شرط للمسح على الجورب، لا يكون جوربا كاملا. والحقيقة لا دليل على هذا، وغاية ما فيه أنهم اعتبروا أن الجوارب لا يمشى عليها، وهم يشترطون للخفين اللي هو مسألة المشي على الخفين، لا يعتبرون فيها مجرد التدفئة فقط، لكن هذا لا دليل عليه صراحة يعني. لكن هناك خلاف أقوى في مسألة أخرى، هل يشترط في الجورب أن يكون صفيقا، هل يشترط أن يكون صفيقا أو ثخينا؟ بمعنى هل يشترط في هذا الجورب أن يكون سميكا؟ فالجوارب الرفيعة السمك والرقيقة التماسك، يعني قوامها رقيق، هل يمسح عليها أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف قديم ومعتبر. فهناك من اشترط للمسح على هذه الجوارب أن تحقق مسمى الخف، يعني تكون بديلا عن الخف، فالخف يكون مصنوعا من الجلد ويكون سميكا، لا تظهر القدم من تحته ولا تصل الماء إلى البشرة من ثناياه. صفيق بالقاف، صفيق يعني سميك. فهناك من اشترط هذا بالفعل، هناك من أهل العلم من اشترط هذا وقال لا بد أن يكون هذا الجورب سميكا، الجوارب الرقيقة لا يصح المسح عليها، هذا كلام قديم وعليه أيضا فتاوى الكثير من أهل العلم المعاصرين وهم يشترطون هذا. لكن يعني في الواقع يعني أنا أميل إلى الرأي الآخر الذي يقول أنه ليس هناك حد شرعي يقال فيه أن هذا الجورب لا بد أن يكون من صفته كذا أو من صفته كذا. هذه من الأمور الاجتهادية التي اجتهد فيها بعض أهل العلم، يعني أن أثبت أن هذا الأمر هو من الشروط التي يشترطها أهل العلم، يعني هذا الأمر يعني الإنسان يعني لا يكون على يعني إيه على اطمئنان منه. لكن لو الإنسان أخذه من باب الاحتياط هذا أمر آخر، لكن أن أشترطه شرطا فهذا لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا في الأثر الصحيح أو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلبس أن يمسحوا على التساخين، وبعض بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلفون أقدامهم ببعض الخرق وخلاص، يعني ما فيش لم تكن قطعا أو رقعا من الجلود ورد هكذا مطلقا. فمن أجل هذا لا أقول أن ما ورد مطلقا يبقى على إطلاقه إلى أن يأتي لدينا الدليل الصحيح الصريح بتقييد هذا المطلق، فأنا أميل إلى هذا الرأي. أما لو أراد الإنسان أن يحتاط يعني سبيل الاحتياط أوسع، فخاصة في مسألة الجوارب النسائية، مسألة الجوارب النسائية طبعا يعني هي وصل بها الحال من الرقة أنها صارت رقيقة جدا جدا، يعني حتى أنها يعني تصف البشرة وهكذا. فيعني هذه يعني مما تكلم عليها العلماء كثيرا. لكن على كل بالنسبة إلي أنا الأمر لدي مضطرد، أنا أرى جواز المسح على الجورب الشفاف والجورب الرقيق وكل أنواع الجوارب. يعني أنا ده بالنسبة إلي. أما لو أراد الإنسان أن يحتاط لهذا الأمر فهذا أمر آخر، لكن أنا لم يثبت لدي دليل بالمنع من هذا. الجورب هو الجورب بقي هكذا على إطلاقه، أي محاولة لتقييد هذا الإطلاق لابد أن يكون مستردا فيها إلى الدليل. طب ما بالك لو كان الدليل قد يعضد ما أتكلم به، يعني ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المسح على التساخين، يعني غاية ما وصل أو غاية ما ذكره أهل العلم أنها قيود يعني استنباطية وقيود اجتهادية من عندهم، أنهم حققوا في بعض أوصاف الخف وسحبوها على الجورب، فقالوا أن الجورب أن أصل الرخصة لماذا للخف ولا الجورب؟ قالوا لا للخف، والجورب يقاس عليه، وبالتالي لابد للمسح على الجورب أن يحقق أوصاف الخف، فذكروا أن أوصاف الخف كذا وكذا وكذا وكذا. وكل هذا يعني كما ذكرت لكم هو نوع من الاجتهاد. أما أن يكون هذا يعني دليل أو عليه دليل يطمئن الإنسان إليه، فأنا شخصيا لا يطمئن قلبي إلى هذه القيود، وأنا أخذ بالرأي الذي يقول بأنه يمسح على الجوارب مطلقا ما كانت رقيقة أو ما كانت شفافة وغيرها. هنتكلم على الجوارب القصيرة عندما نتكلم على شروط المسح على خفين، يعني في المسألة القادمة. يبقى كده بس انتهينا أولا من مسألة إيه؟ من مسألة المسح على الجوربين، وكما ذكرت لكم أنا أميل إلى إطلاق المسح على الجوربين، سواء كان الجورب يعني شفاف أو غير شفاف، سواء كان الجورب سميك أو غير سميك، أنا شخصيا أخذ بهذا الرأي، ولا أقول أن الرأي الآخر ضعيف، يعني أنا لا أضاعف الرأي الآخر، لكن أنا أقول أنا لا أخذ به و يعني لا يطمئن قلبي إلى تقييد هذا مسألة الجوارب، خاصة مع ورودها مطلقة في السنة. نأتي إلى المسألة الثانية التي يتكلم عليها العلماء بقولهم شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. ما هي الشروط التي اشترطوها في الخف ليمسح عليه؟ العلماء يريدون أن يؤصلوا لك المسألة من كل جوانبها. فأنت إذا أردت أن تمسح على الخفين، ما هو الخف وما هو القيود التي تقيد لي مسألة المسح على الخفين؟ حتى أضبط هذا الأمر وحتى لا يكون هناك أي شيء من الإيه يعني من الخلل في أداء العبادة. فلأجل هذا استنبطوا بعض الشروط وأخذوها من القواعد العامة واستنبطوها من الإيه من النصوص الخاصة الواردة في المسألة. فقالوا بالنسبة للشرط الأول لبسهما على طهارة، بأول شرط للمسح على الخف، حتى أمسح على هذا الخف لابد أن تدخل قدمي على طهارة، أن تلبس هذه الخفاف على طهارة، يكتمل الطهارة تكتمل الطهارة ثم ألبس الخف. فعندما توضع قدمي في الخف لابد أن أكون في هذا الحال أوصف بالطهارة ولا أكون محدثا. الطهارة هنا ماذا؟ طهارة حدث، فلا بد أن تدخل على طهارة. تمام. ف الحديث هنا لما روي عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى هذا يعني شرط صريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أدخلت قدمي على طهارة وبالتالي سأمسح عليها. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشاهد عندي هنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب مسألة المسح على ماذا؟ على إدخال القدم على طهارة. وهذا بالفعل لعله هو الشرط الوحيد الذي دل عليه الدليل، يعني ده الشرط الوحيد اللي دل عليه الدليل صراحة. وما عدا ذلك بقى من الشروط هي محل اجتهاد من أهل العلم ومحل أخذ ورد. الشرط الثاني، يعني الشرط أول خاص مفيش فيه خلاف، ده محل اتفاق بين أهل العلم، إدخال القدم على طهارة. الشرط الثاني قال سترهما لمحل الفرض، سترهما لمحل الفرض، لابد أن يكون الخف ساترا للمكان الذي سيغسل. هو قال لك إيه؟ أنا دلوقتي الرجل ما فرضها أصلا؟ فرض الرجل في الوضوء أن تغسل، صح؟ طيب ما هو الحد الذي يغسل؟ إيه الحد لدي الذي يغسل؟ أن تغسل القدم حتى النهاية بتاعتها فين؟ للكعبين. فقالوا أن هذا هو محل الفرض، فلا بد للإنسان الذي يريد أن يمسح على الخفين لابد لهذين الخفين أن يسترا محل الفرض، لابد أن يسترا محل الفرض. يبقى الخف ساتر للقدم مع الكعبين، فهذا هو ما قال عنهما سترهما لمحل الفرض، أي أن المفروض غسله من الرجل أن يكون هذا الخف ساترا للفرض. طب معلش ننتظر دقيقة بس لما العربية اللي تحت دي تعدي. فنقول لابد لهذا الخف أن يستر إيه؟ محل الفرض. هذا اشترطه جمهور أهل العلم، أن هذا الخف لو ظهر من يعني لو لم يكن ساترا لمحل الفرض وظهر من محل الفرض أي شيء فهذا لا يصح المسح معه. يبقى لو عندي بقى الخف قصير نازل عندي على نازل تحت الكعبين لا يصح المسح. طب لو الخف طويل لكن الخف مخرق فيه خرق وتظهر منه القدم، ألك لا يصح المسح. عظيم، ده قول الجمهور. لكن قال بعض أهل العلم هذا الشرط الذي اشترطتموه لا دليل عليه من الكتاب والسنة، من أين أتيتم بهذا؟ هذا شرط نصي ولا استنباطي؟ هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أم أنكم استنبطوه؟ لا، ده استنباطي. إحنا استنبطنا إن عندي الرجل محلها الإيه؟ فرضها الغسل، فلما انتقلنا إلى البدل فلا بد أن يكون المبدل منه مستورا كاملا، وإلا فالذي ظهر لا بد أن يغسل. بس كده، يعني هو أجابوها من 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 إيه؟ من هذا الاستنباط، لابد أن القدم تغسل. طيب هي سترت، فلما سترت انتقلنا إلى الإيه؟ إلى الرخصة اللي هو المسح. فلو ظهر جزء من الأجزاء التي من المفترض أن تغسل وجب أن تغسل، هي دي القاعدة التي إيه؟ ذكروها. لكن حقيقة قال يعني بعض أهل العلم أن هذا الأمر ليس يعني ليس لازما، والنصوص الواردة في المسح أصلا نصوص مطلقة، وما ورد مطلقا كما ذكرنا قبل ذلك يجب أن يظل على إطلاقه، وأي إنسان يضيف أي قيد إلى هذا النصوص عليه الدليل. تمام. كذلك ذكروا أمرا آخر، هو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء، إنسان فقير، بل وصل بهم الفقر أنهم لا يجدون ما يلبسونه في أرجلهم أصلا. فهذا الإنسان الفقير هل يتصور أن يكون خفه كاملا، أن يكون خفه كاملا وأن يكون جديدا ومتناسكا ولا يوجد به يعني خروق ولا رقاع ولا غيرها؟ الله المستعان. فقالوا أن المسألة أن هؤلاء الصحابة بالفعل إذا تبدي واحدة معش. فنعود إلى ما ذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالفعل فقراء، وكانوا أحيانا يرتدون كما ذكرنا يرتدون خرقا من القماش، إنسان يأتي بشيء من القماش ويلفه على قدمه. تخيل أنت لو إنسان يسير في قدمه مسألة ما لافف كده مجموعة من الأقمشة على قدمه، ألا تظهر منها شيء من القدم؟ فأحيانا يعني هذا الأمر الذي تمس الحاجة إليه وتعم البلوى به ولا ينص عليه الشرع دل على أن هذا الأمر غير معتبر الشرع، طالما أن هذا الأمر بفعل أمر تمس الحاجة إليه ولم يشر إليه الشرع في حكمه، فدل على هذا أن هذا الأمر يعني إيه من التيسير. لأجل هذا الراجح عندي أن هذا الشرط غير معتبر، لا يعني مسألة أن يكون الخف لا يصل إلى الكعبين زي المسألة اللي احنا ذكرناها اللي هو مسألة الخف القصير، مسألة الخف المخرق، الرأي الأرجح أنه لا يشترط لها أن تكون ساترة كاملا، وإن كان هذا هو الأكمل والأفضل خروجا من الخلاف، يعني هذا هو الأفضل. لكن الإنسان لو مسح عليه، أنا لا أقول أن المسح أو مسحه اختل أو أنه غير صحيح، وهذا هو أرجح الأقوال. الجزئية الثالثة الإباحة. إباحة الخف، أن يكون هذا الخف مباحا، فلا يجوز المسح كما يقول هنا، فلا يجوز المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال. لماذا؟ لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. يبقى هو الشرط ده بيشترطه إيه؟ لا يكون هذا الخف معصية. لماذا؟ قالوا لأن المسح أصلا إيه؟ رخصة، صح؟ فهل يا ترى نعطي رخصة لمن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ده مقتضى قولهم. ويقولون أيضا لأن القول من ضمن ثنايا، لأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار الإنسان على لبس هذا المحرم. يعني إحنا لو سمحنا له بأنه يمسح على خف محرم أخذه بالفعل محرم أو الخف نفسه في حد ذاته محرم، يبقى إحنا كده بنقر على المعصية، والشرع لا يقر على المعصية. إحنا أصلا إحنا ننكر على الإيه؟ ننكر على هذا الإنسان. وهناك دليل آخر لم يذكره المصنف وإن كان يورده الفقهاء في المطولات، يقولون أن هناك أيضا في هناك حديث في المسند وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببطلان صلاة المسبل، الإنسان الذي يسبل إزارة تكون صلاته باطلة. لكن حقيقة هذا الحديث ضعيف، يعني لا تقوم به الحجة. استدلوا كذلك يعني برضو من ضمن الثنايا الاستدلال أنهم استدلوا بالآية في قول الحق سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قالوا: الإنسان الباغي هو الخارج على الإمام، الفئة الباغية، والإنسان العاري هو المحارب والقاطع للطريق. فاعتبروا أن تفسير الآية أن الإنسان يجوز له أكل الميتة اضطرارا إلا لو كان باقيا أو عاديا، ترجمتها لديهم: إلا إذا كان عاصيا، فهذا العاصي لا يرخص له. فهذا من الأدلة التي استدلوا بها، تمام. لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأننا لا نسلم أصلا بالتفسير الذي ذكرتموه. من قال أن تفسير الباغي هو الإنسان الخارج عن الإمام؟ ومن قال أن تفسير العادي هو الإنسان الذي يقطع الطريق أو يسرق الناس وهكذا؟ قالوا أن التفسير الباغي هو من يأكل فوق حاجته، والإنسان العادي المعتدي يعني هو الذي يأكل من الميتة مع وجود غيرها من الحلال. احنا بننزع اصلا في التفسير بتاع الآية، وبالتالي يعني لا وجه للاستدلال بها. الحقيقة الرأي الثاني هو يعني هو الارجح من الناحية الفقهية، هو الارجح من الناحية الفقهية، ان مسألة كون هذا الخف محرم او هذا الفعل محرم، فهذا لا يسحب الحكم على مسألة المسح على الخف. بمعنى لو أن إنسانا سرق خفا، هذا فعل محرم أم لا؟ محرم. مسألة سرقة الخف وارتداءه وغصبه من صاحبه وكذا، كل هذا فعل محرم. لكن عندي ما يسمى بانفكاك جهة التحريم، انفكاك الجهة، أن هذا الخف محرم، لكن ليس معنى أنه محرم هو أنه لا يمسح عليه، تمام؟ ده قضية لعلنا يعني نناقشها بشكل أوسع في محور تاني يعني. لكن هنا بيستدلوا بمسألة إيه؟ أن التحريم في جهة، انفكاك جهة التحريم. يعني إيه انفكاك جهة التحريم؟ يعني التحريم منصب على مسألة ونحن نتكلم في مسألة أخرى. يعني التحريم الفعل نفسه محرم، سرقة هذا الخف محرمة، لكن لا يوجد دليل عندي يقول أن الذي سرق خفا محرما لا يجوز له أن يمسح عليه. نفس القضية هنتكلم عليها بعد كده في مسألة الصلاة في الثوب المحرم، الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني كل هذه الأمثلة سنتكلم عليها بعد ذلك، ستأتينا هذه المسألة تباعا بعد ذلك. فجمهور أهل العلم يقولون أنه لا يجوز، هذه الرخص لا يجوز أن تعطى لهذا العاصي، ونحن نقول هذه الرخصة لم تعطى له لمعصيته، ولم يكن هذا الكلام إباحة لفعله. نحن نقول فعله محرم، وفي كل لحظة هو يعني لديه هذا المال هو على حرام، لكن ليس معنى هذا، ليس معنى أنه يفعل فعلا محرما أن هذه الحرمانية تنسحب على كل أفعاله، تمام. فسنعود مرة أخرى بإذن الله لهذا الكلام، وإن كان بالطبع يعني لا يفهم من كلام من قال هذا، يعني من ملأ إلى هذا القول لا يفهم منه أنه يحض على المعصية أو يشجعها. لا، هو بيقول الفعل نفسه فعل معصية، لكن الأداء مثلا لو إنسان صلى في ثوب محرم، الصلاة نفسها صحيحة، هو أداها بحدودها وأركانها، الصلاة صحيحة، لكن الفعل نفسه محرم. فالصلاة صحيحة من الناحية الحكمية، لكن من الناحية الأجر والثواب وناحية ما يناله من وراء صلاته هذا أمر آخر، وهذا هو الأرجح حقيقة، اللي هو القول بمسألة انفكاك جهة التحريم. التحريم ينصب على جزئية، وكلام في المسألة في جزئية أخرى. الشرط الرابع الذي شرطوه طهارة عينها أو طهارة عينهما. يعني إيه؟ يعني لو أن الإنسان يلبس خفا مصنوعا من جلد النجس، هل يجوز له أن يمسح عليه أم لا؟ وهذه هي مسألة. هذا الجلد لو كان جلدا نجسا، هل يصح المسح عليه؟ لا يصح، كلام هنا سليم، لا يجوز للإنسان أن يمسح على خف النجس. لماذا؟ لأن هذا المسح جزء من إيه؟ جزء من الطهارة، صح؟ هو مأمور أصلا باجتناب النجاسة وبتطهير قدمه وبتطهير بدنه. طب هو العين الجلد نفسه نجس، الجلد الذي يستر قدمه نجس، فلو غسله بماء البحر لما طهرت عينه، وبالتالي بالفعل هذا شرط معتبر. لو أنه مسح على خف النجس، في فارق بين المصطلحين، في فارق ما بين خف نجس وخف متنجس. لاحظ الفرق بين ده وبين ده. ايه الخف النجس؟ اللي هو مصنوع من مادة نجس اصلا، زي المثال اللي هو ضربه، اللي هو من حيوان لا تحله الزكاة، مثلا جلد حمار، على الراجح انه لا يطهر بالدباغ، تمام. فلو انه ارتدى هذا الجلد النجس، العين نجسة، هذا لو مسح عليه اصلا لما جاز له. لكن لو الخف متنجس، بمعنى ايه؟ الخف نفسه مباح، الجلد نفسه مباح، لكنه وقعت عليه نجاسة، ما الواجب عليه هنا؟ الواجب كالآتي: أولا يزيل النجاسة، ثانيا يمسح على الخف. فهذا الفارق بين الخف النجس والخف المتنجس. خلي بالك من استخدام العبارة، واحد يقول لك ايه؟ على الراجح لا يجوز المسح على الخف المتنجس، صح او لا؟ الإجابة الصحيحة يجوز بعد إزالة الايه؟ النجاسة. ما هو تخلي بالك، هو الصح لا الصح ينفع ولا الايه ولا الخطأ ينفع. الخف المتنجس لا يجوز المسح عليه إلا بعد إزالة النجاسة. فخلي بالنا من المصطلحات اللي بيستخدمها ايه أهل العلم. الشرط الخامس قال أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. بقى له دلوقتي أنا عندي مدة، هذه المدة هي حددها الشرع لمسألة المسح على الخفين، يوم وليلة، ده بالنسبة إيه؟ للمقيم، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. طب الدليل على كده؟ الدليل على هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا. وهناك أيضا حديث آخر، حديث شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. انظر إلى فقه السيدة عائشة وإلى دقتها العلمية وإلى ورعها، يعني هي لم تكن تعاين المسألة كما يعاينها الذين خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أحالت على من لديه علم أكثر. قالت: كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عليا فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. تمام؟ يبقى المدة بتاعتنا إيه؟ يوم وليلة، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ترجمتها إيه عمليا؟ يوم وليلة بيساوي عندي 24 ساعة، دي الترجمة العملية. مدة المسح 24 ساعة لمن؟ للمقيم. للمسافر 3 أيام بلياليهن، الترجمة العملية 72 ساعة. من إمتى تبدأ؟ ده هنتكلم عليها في المسألة القادمة. قال: هذه شروط 5، طبعا احنا صححنا منها 3 فقط، استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. هيتكلم بعد كده عن المسألة الثالثة. قال: المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته، ازاي بقى نبدأ نمسح. قال: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف. يعني ايه ظاهر الخف؟ الجزء الأعلى. الخف له جزء أعلى وجزء أسفل، ظاهر الخف اللي هو الجزء الأعلى. قال: المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، وهذا ما سنتكلم عليه في الأدلة التالية. قال: والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. إيه الحد المسموح اللي يتقال عليه مسح؟ قال: أي شيء يطلق عليه اسم المسح هنعتبره. قال: وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. الحقيقة لو وضعتني العبارتين دول تحت بعض، هو بيقول إيه في العبارة الأولى؟ والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. العبارة الثانية يقول إيه؟ وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف. الجملتين دول في إشكالية عندي فيهم من الناحية الفقهية. عارفين ليه؟ لأن الفقهاء أصلا اختلفوا في القدر المجزئ في المسح على الخفين. يعني هما كان في بينهم خلاف، يا ترى المسح على الخفين ده إيه الحد بتاعه؟ أمسح قد إيه؟ يا ترى لازم أستوعب كل الجزء الأعلى بالخف؟ يا ترى أخذ الجزء الأعلى مع الجزء الأسفل؟ أخبروا إيه القدر الذي يطلق عليه أن هذا الإنسان قد مسح خفه؟ العلماء بقى اختلفوا. فقيل القول الأول أن الواجب أن يمسح بقدر 3 أصابع، هو ده اللي يمسح بيهم 3 أصابع كده، ويمسح بيهم على إيه؟ على ظهر الخف. ده قول الحنفية. قول الثاني قول المالكية، قال لك يمسح جميع ظاهر الخف، كل الخف الجزء الأعلى من الخف ده كله لازم يتمسح. ده قول مين؟ قول المالكية. قول الشافعية قالوا ما يصدق عليه مسمى المسح، أي حاجة يمسح جزء صغير، يمسح جزء كبير، يمسح كله، يمسح بعضه، أي شيء يطلق عليه مسمى المسح يعتبر مسحا. ده قول الشافعية. القول الرابع بقى كان قول الحنابلة، اللي هو أن يمسح أكثر ظهر الخف. تمام، يمسح أكثر الخف. فلما تيجي تبص تلاقي العبارة بتاعته متركبة من قولين، لكن الصحيح يعني هو قول الحنابلة أن الذي يمسح أكثر ظهر الخف، هيأتي بيديه المبتلتين ويمسح بهما على ظاهر الخف ويأتي على أكثر هذا الظاهر، مش لازم يستوعبه. تمام؟ طيب بيقولك يبقى الدليل لحديث المغيرة بن شعبة الذي بيّن فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. يبقى ده الدليل على ايه؟ على ان الظاهر هو اللي بيمسح. قال: ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه، يعني لا يجزئ ان يمسح الاسفل بدون الاعلى، ولا يسن اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الايه؟ انه يمسح على باطن الخف، انه مسح على الايه؟ مسح على ظاهر الخف. قال: لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وهذه مقولة صارت قاعدة ومثلا، أن الدين لا يؤخذ بالرأي، فالدين فيه أمور معقولة المعنى، وهناك أمور يتعبد الإنسان لله بها حتى وإن لم تكن معقولة المعنى، فهذا من الأجزاء أيضا التي نتعبد لله بها بغير أن تكون معقولة المعنى، إنما نحن نفعلها عبادة لله سبحانه وتعالى. بالعقل كده أقول لك إيه؟ بالعقل أقول لك إننا لو عايز أمسح الجزء الأسفل من الخف، يعني هو ده اللي إيه؟ اللي بيلاقي النجاسات، هو ده اللي ممكن بيكون بيتلحقه بعض الإيه؟ الأذى أو الضرر. فلو أردت أن أمسح لمسحته إيه؟ أسفل الخف، لكن الشرع أمرني بالمسح إيه؟ أعلى الخف وليس بأسفله. تمام؟ قال: ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. يعني صح مع الكراهة، قال لك هو كده مسح الأعلى يبقى عمل الايه، عمل المطلوب يبقى مسحه صحيح. إنما ايه الجزء المكروه؟ أنه يجمع بين المسح على أعلى الخف وأسفله نظرا لأن أسفل الخف لم يرد في السنة. تمام؟ يبقى كيفية المسح تاني، كيف يمسح؟ يأتي بيديه المبتلتين بالماء ويضعهما على ظاهر الخف، ثم يأتي من رؤوس أصابعه بيده المبتلة هكذا حتى يصل إلى الإيه؟ إلى منطقة التقاء القدم بالساق. هو ده دي طريقة المسح. يمسح مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ مرة واحدة. يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ولا الاثنين مع بعضهما؟ يعني فيها خلاف، هناك من قال هذا وهناك من قال ذاك. أقرب الأقوال أنه يمسح القدمين معا. أما لو أخذ بقول بعض أهل العلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى فلا بأس بهذا. أنا شخصيا أخذ بالرأي أنه يمسح القدمين معا. أخونا أبو بكر يسأل، طب لماذا لا يعتبر بدعة؟ لأن هذا بعض أهل العلم استند إلى بعض الآثار وإن كان فيه ضعف، ولأجل هذا لم يعتبره أهل العلم بدعة مطلقة لشبهة ورود بعض الآثار عند بعض الناس فيه. لأن هناك من استدل بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله، ولكن هذا الحديث نحن نضاعفه. ودي برضو من الجزئيات اللي إيه اللي الإنسان بينظر فيها إلى مسألة الخلاف ودليل المخالف. يقول المسألة الرابعة، مدته، مدة المسح. قال مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليهن لحديث علي كنا ذكرنا قبل ذلك. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طبعا المقصود كما ذكرنا ان اليوم والليلة اللي هو 24 ساعة. لهذا ورد في أثر عن عمر عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على خفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. هذا أثر واضح، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليله. دل هذا على أن المعتبر التوقيت وليس الصلوات. هناك فارق بين أن أقول لك أن المقصود في اليوم والليلة 5 صلوات، وبين أن أقول المقصود في اليوم والليلة 24 ساعة. لأن ممكن 24 ساعة تأتي بغير 5 صلوات، أو العكس، ممكن في 24 ساعة الإنسان يصلي أكثر من 5 صلوات. إذن هي المقصود عندي إيه؟ مسألة اعتبار 24 ساعة وليس بالصلوات. المقصود فيها الزمن. تمام؟ فلو مسح الإنسان في 10 صباحا يستطيع أن يمسح إلى 10 صباحا في اليوم التالي. طيب يكلمها في المسألة الخامسة، المبطلات، مبطلات المسح. قال ويبطل المسح بما يأتي، أولا إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. المسح رخصة لمن في الطهارة الصغرى ليس في الطهارة الكبرى. فلو أن الإنسان أجنب مثلا فهذا الإنسان لا يستطيع أن يمسح. لو أن امرأة حاضت لا تستطيع أن تمسح، خلاص حدث هناك جنابة أو كذا، حدث الطهارة كبرى أو أي مكان، يعني عفوا حدثا أكبر، فهذا إيه؟ لا يستطيع الإنسان معه أن يمسح. كان يعني قارن الحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. الجزء الثاني، إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح. هذا ليس صحيحا، هذا ليس بصحيح. نمرة 2 ده نقول لا دليل عليه، لا دليل على أن انكشاف شيء من محل الفرض يبطل المسح. هذا الشرط غير مضبوط. الجزئية الثالثة نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو مذهب الحنابلة. يقولون أن الإنسان لو نزع خفه بطل المسح، خلاص ما عادش ينفع يمسح، وهذا غير صحيح. الراجح أنه لا يبطل المسح ولا تبطل الطهارة أيضا. تمام؟ بمعنى إيه؟ لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر ثم لبس خفيه وظل على طهارته ثم نزع خفه، نزع خفه وظل على طهارته، ماذا لو لبس الخف مرة أخرى بعدها بقليل ليتوضأ بقى لصلاة العصر؟ هل يبطل المسح هنا؟ عند الحنابلة يقولون يبطل المسح، هو الذي صلى الظهر لبس الخف مسح على الخف ثم نزع الخف قبل العصر، هنا يبطل المسح عندهم. لكن حقيقة لا دليل على هذا. لكن لاحظ، لابد إذا أراد أن يعيد الخفين مرة أخرى أن يدخلهما طاهرتين. يعني نفس المثال اللي احنا ذكرناه، إنسان توضأ لصلاة الظهر ثم لبس خفه ثم نزع الخف بعد ذلك ثم أحدث، لو أحدث والخف خارج قدميه لا يجوز له أن يعيد الخف، لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يدخل القدمين على طهارة. يبقى هو ده الشرط اللي احنا ذكرناه، وذكرنا أنه معتبر شرعا، لا بد أن يعيد هذا الخف على طهارة. خدت بالك؟ فلا بد للإنسان أن يعي هذا الشرط جيدا وألا يتزحزح عنه. والحقيقة عندي أثر مهم عن علي رضي الله عنه، أنه بال ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. يبقى إذن لا دليل على إبطال لا الطهارة ولا المسح كذلك. الجزئية الرابعة، انقضاء مدة المسح مبطل له. الإنسان لو مسح له يوم وليلة 24 ساعة، طب ماذا لو انقضت 24 ساعة؟ خلاص، يبقى عليه إذا كان يريد الوضوء عليه أن ينزع الخف وأن يغسل قدمه. هو له 24 ساعة أو 72 ساعة لو كان مسافر. انقضت المدة يبقى انتهت رخصة المسح. طب انقضت رخصة المسح، انقضت رخصة المسح، هذه الرخصة، انقضت هذه الرخصة، هل بطل معها الوضوء؟ يعني أنا دلوقتي مسحت وخلاص، ومر الزمن اللي مفترض ان انا ايه، ان انا امسح فيه، خلاص عدى 24 ساعة وكنت في نهاية هذه المدة لازلت على وضوئي، هل لو انتهى 24 ساعة وضوئي انتقض؟ لا، ركزوا معايا، الوضوء لم ينتقض، الوضوء نفسه لم ينتقض، لاحظوا دي كويس. انما اللي انتقض عندي ايه؟ اللي بطل عندي ايه؟ الوضوء اللي بطل ولا المسح اللي بطل؟ المسح هو الذي بطل. ركزوا في المسألة دي، في فارق ما بين ان المسح نفسه بطل وبين الوضوء هو اللي بطل. جميل، هو هنا الرخصة انتهت لكن لا زال على وضوئه، فركزوا في المسألة دي علشان ما تختلطش عليكم. فهنا انقضاء مدة المسح مبطل للمسح وليس مبطلا للوضوء، لاحظ كويس، انقضاء مدة المسح مبطل للمسح. تمام، عشان تاخد بالك بس من الايه، من العبارات. قال المسألة السادسة، ابتداء مدة المسح، متى يبتدئ المسح؟ دي مسألة مهمة جدا. احنا قلنا كيفية المسح، قلنا توقيت المسح، متى يبتدئ بقى، امتى الانسان يبتدئ معه الرخصة، امتى اقول له خلاص انت بدأ انت بدأت دلوقتي ابدأ عد بقى، ابدأ شوف ال 24 ساعة بتاعتك، ابدأ شوف ال 72 ساعة بتاعتك. لاحظ بنقول حقيقة في خلاف بين اهل العلم في بداية التوقيت، فهناك من قال ان بداية التوقيت مع بداية لبس الخف اصلا، لكن هذا ليس براجح. تعال نقرأ الكلام اللي ذكره المصنف هنا ونشوف ما هو الراجح. قال: وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس كمن توضأ لصلاة الفجر. عظيم. يبقى علق هنا الاول على ايه؟ من الحدث بعد الخف. لا ركز معايا، قال لك الحدث اهو، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس احدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر. انا عايزك لو معايا ورقة كده ارسم معايا الخط الزمني ده، ارسم معايا كده، وبقول لك اهو صلاة الفجر اهو، صلى الفجر وتوضأ ليها ثم لبس الخف، كل ده امتى؟ في الفجر. طيب بعد شروق الشمس حدث هنا حدث عند ايه؟ عند الشروق. جميل. طيب هو هنا لم يتوضأ عند الحدث، انما توضأ امتى؟ عند الظهر. ده كان اول وضوء، يبقى كان معاه اول مسح طبعا. تمام، ركزوا معايا عشان ايه؟ عشان المساله ما تتوهش منكم. فهو دلوقتي كان الحدث امتى؟ عند الشروق. واول مسح امتى؟ عند الظهر. لو حطيت الخريطه كده قدامك انظر معي، هناك من اهل العلم من قال يبتدئ وقت المسح من عند الشروق، من عند الحدث، من عند الشروق اللي هو هيبقى امتى؟ الحدث. عند هيفضل يمسح، لو هو مقيم هيمسح 24 ساعة من اول الحدث هنا من اول الشروق هنا لما الشروق اليوم اللي بعده. فهنا يقول ثم فابتداء المدة من طلوع الشمس اللي هو وقت الحدث، ده رأي بعض اهل العلم. ثم ذكر الرأي الاخر، قال لك ايه؟ وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، أول مسحة بعد الحدث. طبعا المشهور عند الناس، مش كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص، المشهور جدا عند الناس ان المسح على الخفين بلبس الخفين، مجرد ما الإنسان يلبس الخفين يبقى هو ده توقيت المسح، وده رأي خاطئ. إنها فعلا الرأيين القويين هو اللي قالهم دول، يا إما من الحدث يا إما من أول مسح بعد الحدث. الحقيقة أنا بميل للرأي الأخير اللي هو القول بأول مسحة بعد الحدث. طب هو ليه أصلا إحنا علقنا الحكم على الحدث أو المسح بعد الحدث؟ هو إيه اللي دخل الحدث في الموضوع أصلا؟ يعني ليه؟ لو الإنسان مثلا توضأ ثم أحدث، يعني بال مثلا إنسان تبول فأحدث عنده حدث أو تغوط أي مكان، يعني أحدث، ليه علقنا الحكم بالحدث أصلا؟ مال الحدث وما اللي نحن نتكلم فيه؟ قال لك لأن الحدث سبب، أن الحدث سبب يستوجب الوضوء وبالتالي تعلق الحكم به. هو الحدث هو اللي خليك تتوضع، يبقى هو اللي خليك تمسح. فاعتبرنا المسح، اعتبرنا الحدث أصلا لأن هذا هو الموجب للمسح، الحدث يوجب المسح، وبالتالي علقوا به الحكم لأجل هذا. قال لك إنه هو الطهارة أصلا، أنا مش هبدأ أتطهر، مش هبدأ أترخص إلا لو حدث هناك حدث، ده اللي بيوجب عندي الإيه، وبالتالي علقوا به الحكم. لكن مسألة تعليق الحكم على الحدث نفسه هو إن كان قوي، لكن الأقوى منه والأرجح هو مسألة المسح بعد الإيه؟ المسح بعد الحدث. ليه؟ لأن الأحاديث ورد فيها إيه؟ يعني لو نظرت لي لفظ الأحاديث، يمسح المسافر على الخفين كذا وكذا، نمسح على الخفين كذا وكذا، تعلق الحكم بلفظ إيه؟ المسح نفسه، الفعل نفسه. لاحظ ان ربط التوقيت بالمسح، ربط اليوم والليلة بالمسح، ربط ثلاثة ايام بلياليهن بالمسح. تعلق الحكم على الايه؟ على الفعل نفسه، على المسح نفسه. جميل. وكذلك لو ركزت معايا انت في الاثر اللي ذكرناه عن عمر بن الخطاب، قال يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. يمسح يبقى علق بالمسح نفسه، يبقى هيبقى المسح 24 ساعة من اول مسح لحد ما نعد 24 ساعة. يبقى ده صحيح، احفظ الجملة دي كويس عشان لا يلتبس عليك الاحكام. نقول كده بداية المسح من اول حدث، من اول مسح بعد الحدث، من اول مسح بعد الحدث، هذا هو الراجح. ثم تكلم بعد ذلك على المسألة السابعة بقى، اللي هي مسألة المسح على الجبيرة. يقول لك ايه؟ قال المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. ذكر التعريف اللي ذكرناه قبل ذلك، الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسل ليجبر ويلتئم ويمسح عليها. طبعا هناك خلاف أصلا، أنا بس يعني مش هعرض لهذا الخلاف لأنه خلاف طويل حقيقة. هو هناك خلاف في مسألة المسح على الجبيرة. هو الجبيرة بقى الجبس اسمه عندي اسمه جبيرة عند أهل العلم، رباط الشاش اسمه جبيرة، الرباط الضاغط اسمه جبيرة، اللواسق اللي بتوضع على الجروح اسمها جبيرة، المراهم اللي بتوضع على الجروح بيعتبروها جبيرة. كل حاجة بتستر محل الايه؟ محل الغسل هي عندي جبيرة. هناك خلاف أصلا بين أهل العلم، هل يا ترى يمسح على الجبيرة أصلا أم لا؟ في خلاف وخلاف طويل هنعرض عليه بعد، يعني هنعرضه بشكل مطول بعد كده. لكن الراجح فعلا هو ما ذهب إليه المصنف هنا، ورأي جمهور أهل العلم أنه يجوز المسح على الجبائر، أن المسح على الجبيرة كالمسح على الخفين. لكن في خلاف بين الده وبين ده، أنا أذكر الفرق بينهم. قال وكذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. لاحظ هنا لما جيت أكلم لك على المسح على الجبيرة بخلاف المسح على الإيه؟ بخلاف المسح على الخفين. في المسح على الخفين اشترط عدة شروط اللي احنا ذكرنا أهمها إيه؟ الدخول على طهارة. لا، هنا بقى اشترطوا في الجبيرة أمر تاني خالص، لأن الجبيرة بخلاف الخف، الجبيرة هو أمر اضطراري، أما الخف فهو أمر اختياري. فقال لك إن الجبيرة يشترط فقط أن تكون على قدر الحاجة، هو ده الشرط المعتبر. فإن كانت أو تجاوزت قدر الحاجة فعلينا أن نزيل هذا القدر الزائد ونبقي على الحاجة. مثال، واحد من الناس دلوقتي عنده جرح في رأسه، ودي أنا شفتها كتير، يعني واحد يجي كده عنده جرح في فروة رأسه، فتجده يغطي كل رأسه بالشاش لأجل هذا الجرح البسيط. تمام، في فرق بين جرح بسيط وبين جرح كبير. هذا الجرح البسيط لا يحتاج إلى كل هذه اللفائف، كل اللي يحتاجه مجرد بس قطعة من البلاستر أو اللاصق اللي يستر بس محل الجرح وخلاص، لا يحتاج إلى كل هذا. يبقى فعلا هو محتاج إن هو يستر الجزء فقط اللي هو يحتاج إلى 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 أن يغطى فيه، مع ذلك هذا جزء زائد لا يلزمه. تجد برضو أحيانا بعض الناس تجد لديه جرح أو لديه مثلا شيء من الشد في بعض الأوتار، فيجي يلف إيده بما يسمى بالرباط الضاغط. هذا الرباط الضاغط واخبلك أحيانا بعض الناس بيلفوه بشكل إن هو مثلا يحتاج إلى وضع الرباط الضاغط على معصمه، فتجده يربط يده من أولها إلى آخرها. وده جزء خلل، يعني احنا دايما بنكلم اخواننا الاطباء ونقول لهم يعني عليكم ان تنظروا الى قدر الحاجة فعلا، سواء كانت الحاجة فعلا اللي هي الحاجة الواضحة او الحاجة الطبية. يعني احيانا في بعض الكسور لا، احنا بنحتاج ان احنا نجبس الكسر وبعض الاجزاء قبل الكسر وبعد الكسر، فمقدار الحاجة هذه هي التي يحددها الطبيب. قال ويجوز المسح عليها في الحالة الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. يبقى هنا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف، قلنا الخف لابد أن يدخل على طهارة، إنما الجبيرة لا، الجبيرة مش شرط ان يخش على طهارة، الجبيرة الشرط فيها الحاجة. وحتى لو جبس الانسان يده او قدمه وهو لم يكن طاهرا فلا بأس بهذا. كذلك مسألة التوقيت، التوقيت عندي في بالنسبة لي الخفين يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بليليهن للمسافر، هنا الوقت ممتد بالنسبة لمسألة الجبائر لأنها محددة برضو بالحاجة. قال والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، دي قاعدة عندنا، الضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. وده طبعا مش ده الخلاف الوحيد في ما بين الجبيرة والخف، لا في خلاف تاني في بين الجبيرة والخف. أنت إذا مسحت على الخف تمسح على إيه؟ على كل الخف ولا جزء من الخف؟ نمسح على جزء من الخف، نمسح على إيه؟ نمسح على الجزء الأعلى من الخف. لكن لو استبدلنا هذا الخف بجبيرة برجله فيها جبس بقى مش جبيرة، هنا يمسح الإنسان على الجزء الأعلى والجزء الأسفل، يستوعب الجبيرة كلها، يستوعب الجبيرة كلها. وماذا لو ظهر جزء، لو ظهر جزء من الجبيرة؟ هنا يغسل الجزء الظاهر. يبقى لو هو الجبيرة في رجله وتظهر أصابع القدمين، هنا يغسل الأصابع ويمسح كل الجبيرة. هذا خلاف أيضا بين الجبيرة وبين الإيه وبين الخف. قال وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. عايز يفرق لك ما بين العمامة وما بين إيه وما بين القلنسوة اللي هي الطاقية اللي تتلبس دي. العمامة عبارة عن قماش بيلف ويكور على الرأس. قال والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، واللفظ اللي موجود عند مسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار هنا كل ما يخمر به الشيء يعني يستره، فالخمار هنا المقصود منه العمامة عشان لا يفهم منه الخمار الذي تلبسه المرأة. قال والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. عايز يقول لك إيه؟ أنا عندي في توقيت للمسح على الخفين، لكن لم يرد عندي في السنة توقيت للمسح على العمامة. كيف يمسح على العمامة؟ أولا يأتي بالماء ويأتي على يديه ويأتي على العمامة ويمسح على اللفائف بتاعة العمامة دي كلها، يمسح أغلبها، تمام؟ فمسألة توقيت المسح على العمامة لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا بيقول لك هنا إيه؟ في خلاف، يعني هناك من قال العمامة تقاس على الخفين فتمسح أيضا يوما وليلة للمسافر للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وده كده يكون الأحوط يعني. فهو قال لك لو أخذ بهذا لكان أولى. وعلى كل يعني المسألة واسعة، لكن بالفعل هو لم يرد فيها نص، ولا نلزم الناس بشيء إلا بنص. قال أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا بداية بيقول لك خمار المرأة، كنا تكلمنا على مسألة المسح على الإيه؟ مسح على الخمار، وذكرنا أنه بالفعل يجوز المسح على الخمار، لكن بشرط أن يكون خمارا مش اللي هو الإشارب في واحدة كدست لي إيه؟ يعني لف رأسها كده وخلاص، لا، الخمار اللي بيخمر الرأس كلها اللي بالفعل يكون فيه مشقة النزع. وكنا ذكرنا أن هناك أثر صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على الخمار. يبقى بنقول للمرأة إيه؟ الخمار فقط اللي يمسح عليه هو الخمار اللي بيشق نزعه. ليه؟ لأن هو ده الأقرب لمسألة الإيه؟ لمسألة العمامة، ما هو العمامة رخص عليها لمشقة النزع. ثم ذكر بعد ذلك ما يسمى بالتلبيدة. الإنسان لو ملبد رأسه يعني يضع شيئا على رأسه لعلة معينة زي الحناء مثلا، بتبقى عبارة عن طبقة فوق الشعر نفسه، دي اللي بيسموها التلبيدة. هذه الطبقة عازلة للرأس، طب يعمل عليها ايه؟ يمسح عليها ولا لا؟ هنا ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل مسح على رأسه وهو ملبد، فهنا يجوز لو بالذات المرأة مثلا تضع شيء من الحناء على رأسها او هكذا، فيجوز لها المسح عليه، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بقى عموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. يمسح عليها ازاي؟ زي ما بيمسح على الايه، زي ما بيمسح على الرأس بالضبط، يده فيها ماء وبيمسح على الايه، على 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 رأسه كلها، سواء لو كلها ملبدة او جزء منها ملبد بيمسح عليها كلها ان شاء الله. بكده نكون انهينا هذا الجزء بالنسبة للمسح على الخفين وسائر الايه الحوائل.